بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخصية الصفرية هي في الحقيقة شخصية تدعو إلى الضحك، ولا شماتة وشر البلية ما يضحك، والعاقل لا يرضى أن يكون أضحكة للناس، أو إذا ذكر شأنه وفعله وحياته ذكرت في معرض الدون أو النقص، بل كل يتمنى إذا ذكر أن يذكر في مقام العلو والتكريم والسيادة والريادة والقيادة إلى غير ذلك. تحضرني بين يدي الحديث قصة طريفة جميلة، هي أن رجل كانوا يحاولون أن يقنعوه بأنه شخصية مؤثرة، وأنه شخصية قائدة، وأنه شخصية نافعة، وأنه شخصية تستطيع أن تبلي بلاء حسنة وأن تفعل فعلا كثيرا، لكنه قد استولى عليه وساوس، وهذا الوسواس صور نفسه في عقله أنه لا يعدو أن يكون أكثر من حبة أرز. هو حبة رز. يا قائد، يا أسد، يا رجل، يا إمام، يا همام، يا ابن الكرام، أبدا، أنا إنسان حبة رز. ولذلك كان دائما يخاف من الفروج، يخاف من الدجاجة تجي تأكله. فعالجوه وعالجوه وأدخلوه المستشفى وما قصروا معه، وبعد أن تجاوز مدة العلاج وبلغ الشفاء وتماثل له، جاءوا وقابلوه قالوا: كيف تجدك أنت الآن؟ أنت مقتنع أنك رجل قائد مؤثر قوي مفكر؟ قال: نعم أنا مقتنع، ولكن أقنع الفروج. يعني ما فعلنا شيء. أول ما يبدأ الإنسان حتى يتخلص من هذه الشخصية التي سنتكلم عنها، هو أن يغرس في نفسه ما أكرمه الله به: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. يجب أن لا تخرج نفسك عما جعلك الله عليه. هل خلقك الله في هوان؟ هل خلقك الله لتكون ذليل؟ هل خلقك الله لترضى بالدون؟ هل خلقك الله لتكون في ذيل القافلة؟ هل خلقك الله لتكون مستعبدا مستعمرا مستذلا؟ أول شيء يجب أن ننتبه له حتى لا نقع فيما وقع فيه صاحب الشخصية الصفرية، هو أن لا يغيب عن أذهاننا من نحن في شرع ربنا. أنا وأنت أيها الإنسان ليس الواحد منا عند الله رخيص، فلماذا تختار أن تكون كذلك؟ كلنا ثمنه وقيمته ووزنه ومنزلته وكرامته وكانته عند الله عالية، ولذلك حرم الله أعراضنا على الناس، ودماءنا على الناس، وأموالنا على الناس، وحقوقنا على الناس. لو لم يكن المسلم عزيزا غاليا عند الله لما جعل الله في شرعه وفي كتابه وفي وحيه الذي يتلى إلى قيام الساعة، لما جعل الله لك في هذا الوحي من الكتاب والسنة حقوقا من تجاوزها وحدودا من تخطاها، عد مرتكبا للكبائر، مستحقا للعقوبة، مستوجبا للقصاص، مستوجبا لكل ما يزجره أو ما يمنع من تكرار فعله. أول صورة، يجب أن تعلم أن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الإنسان. الله الذي أنزل القرآن هو الذي خلقك أيها الإنسان، فهل خلقك الله أيها الإنسان لتكون صفرا تافها حقيرا لا قيمة لك؟ حاشاكم وحاشا كل مسلم إذا هو التفت إلى طاعة ربه وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لو نبحث عما ذكره الله في شأننا وتكريمنا في كتاب الله، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. لماذا كل هذه الأشياء؟ هل كل هذه الأحكام وهذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه المحرمات في العدوان على حقوقك، كل هذه تتعلق بشخص تافه صفر لا قيمة له؟ كل هذه الأحكام من أجل ذلك المسلم الذي ينظر ويعرف ماذا أكرمه الله به ليكون على مستوى هذه الكرامة. أما أن يعيش الإنسان كما قال الشاعر: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع، إيش الفائدة؟ معدود محسوب على المسلمين في هولندا، في بلجيكا، في فرنسا، في المغرب، في السعودية، في الشام، في مصر، محسوب على أمة المليار ونصف المليار مسلم. لكن أين هذا المسلم؟ أين فعله؟ أين هو في بر الوالدين؟ أين هو في علاقة الأسرة؟ أين هو في الواجبات؟ أين هو في القيم والأخلاق؟ أين هو في معاملة الجار؟ أين هو في الإنتاج؟ في التعليم؟ في العمل؟ في الإنجاز؟ صفر، لا قيمة له. ماذا ينفعنا هذا أن يعد من أمة الإسلام؟ هذا مصيبة وبلوى ورقم من أرقام الغثاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، يصيبكم الوهن وينزع الله المهابة من صدور عدوكم منكم. أحبابي، الإنسان بطبيعته مجموعة من المواهب والقدرات والطاقات، لكن الشخصية الصفرية تنكر طاقاتها وتحتقر ذاتها وتدفن موهبتها ولا تقدر كرامة الله لها. والصفر إذا وضع صفرا فإنه لا يعني شيء. هذا الصفر إذا وضع وحده لا يعني شيء، وإذا جاء الصفر على يسار الرقم لا يعني شيء، فإذا نقل الصفر على يمين الرقم صار شيئا كبيرا، وإذا أضيف على رقمين صار أكبر وأكبر، وزد على ذلك. إذن نحن بحاجة أن ننقل أصفار مجتمعنا من يسار الأرقام إلى يمينها، وإنا بإذن الله قادرون. وإذا كان الباطل من اللهو البذيء والكلام الفاحش استطاع أن يستهوي جبلا كثيرا من شبابنا، فإن الحق من كلام الله ورسوله أبلغ وأقوى وأجدر في أن ينقل شبابنا من الغفلة إلى الذكرى، ومن الضياع إلى الهداية، ومن الحيرة إلى الاستقامة. ولكن هذا جهدنا نحن وإياكم جميعا، إذا من الله علينا فلا نكون من الأصفار، ولكي نعتني بالأصفار لننقلها إلى أن تكون أرقاما حقيقية مضاعفة. أقول إن الإنسان الشخصية الصفرية هو الذي تراه كما قال عمر بن الخطاب: ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا أماتك الله. الشخصية الصفرية شخصية خانعة، شخصية خاضعة، شخصية تقبل بأدنى شيء. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب كثيرا من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي. لو كان الإنسان غاية ما يكفيه لقمة وكساء وغطاء، هذا موجود حتى للبهائم، لكن الإنسان يطلب شيئا عظيما ويطلب ثمنا جليلا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما بلغ ابن قطلوبك أن ابن تيمية له دور في طلابه وفي تربيتهم وفي إعدادهم وفي تعليمهم، قالوا له حاشيته: إن ابن تيمية يريد أن يربي هؤلاء ويريد أن ينازعك الملك، سوف يأخذ منك الزعامة والرئاسة. فلما جاء ابن تيمية إليه قال: بلغنا أنك تريد أن تأخذ ملكي. فضحك ابن تيمية، سبحان الله، واحد يتهم بأنه سوف ينقلب على القيادة والرئاسة والزعامة فيضحك ابن تيمية. فقال له ابن قطلبك غريبة والله، كيف تضحك؟ قال والله ملكك لا يساوي عندي هذا الإزرار، لكنني أطلب الجنة، أما ملكك لا يعني لي شيء، هذا من أمر الدنيا لا يعني لي شيء. انظروا إلى أصحاب الهمم العظيمة، الهمم العالية التي تفكر أضعاف 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 الخيال الذي يعجز عن وصوله، أولئك الأصفار. بعض الناس إذا فكر فخياله لا يساوي شيئا أمام فعل أحد الذين يعملون، وكما قال الأول ينازع أمسي في يومي تحرقا وتحسد أسحاري علي الأصائل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. قل أنا إنسان طاقة، أنا إنسان قوة، أنا إنسان قدرة، أنا إنسان كما قال عيسى بن مريم وجعلني مباركا أينما كنت، أنا إنسان أستطيع أن أتعامل، أنا أستطيع أن أفعل، أن أؤثر، أن يكون لي دور في أي مكان كنت فيه. هذه الشخصية هي التي تخرج من الصفرية إلى الرقمية. إذن النقطة الأولى أن يقتنع الإنسان أن لديه طاقة، أما الشخصية الصفرية هي التي تنكر ما أكرمها الله به من الطاقة. الله عز وجل جعل فيك هذه الأجهزة، غرفة غسيل الكلى، بعضكم رأى، من اللي رأى غرفة غسيل الكلى؟ غرفة تغسيل الكلى، كلنا رأينا غرفة تغسيل الكلى. الكلية موجودة في جنبك بقدر القبضة وأصغر. لم يصل العلم الحديث أن يخترع جهاز تغسيل وتصفية وتنقية بأقل من هذه الحجر أو نصفها أو ربعها. الآن في تطور، لكن يظل جهاز كبير يمكن بمدخل هذه البوابة. الله عز وجل جعل فيك هذه الأجهزة المعقدة. كم من جهاز في العين، شبكية وقرنية وعصب بصري وأحساس وأشياء كثيرة جدا. كم في الأذن من جهاز، كم في الصدر، كم في الرئة، كم في الجوف. كل هذه الأجهزة خلقها الله فيك لتكون صفر؟ هل أبدع الله هذا الكون، أبدع الله فيك قمة إعجاز الخلق؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. هل ترى أن الله جعل في شخصك قمة إعجازه في الخلق كما جعله في الكون والفلك؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل تظن أن الله خلق هذا كله حتى تكون صفرا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل خلق الله كل هذا ليكون الإنسان صفرا تافها لا قيمة له ولا أثر ولا دور؟ معاذ الله، ونستغفر الله أن يكون بخلد أحد مثل هذا. إذن أول ما يميز الشخصية الجادة المؤثرة الفاعلة عن الشخصية الصفرية التي تنكر وجود الطاقة والموهبة والقدرة، ما يقابل ذلك أن الشخصية الناجحة هي التي تؤمن بأن فيها قدرة. لا بد يكون عندك قدرة في أي مجال كان، فتش أين ستجد قدرتك. ليس بالضرورة أن تكون خطيبا، ليس بالضرورة أن تكون محاضرا، ليس بالضرورة أن تكون طيارا، لكن لديك قدرة في جانب من الجوانب. العجوز التي كانت تنظف المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القينة السوداء رضي الله عنها، جارية سوداء أو امرأة عجوز سوداء، ماتت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما جاء سأل عنها قالوا ماتت يا رسول الله، أو كان في ليل، قالوا ماتت يا رسول الله وما أردنا أن نخبرك أو يعني نشغلك. فقال لما لم تخبروني بشأنها؟ ما كانت صفر، كان لها قيمة، كان لها وزن. ما هي قيمتها؟ اهتمامها بالمسجد، قيمتها أنها تهتم ببيت الله عز وجل. لا يجعل الإنسان في تصوره أنني إما أن أكون الخطيب ولا أنا صفر، أو أنا رئيس المركز أو أنا صفر، أو أنا عمدة ولا أكون أنا صفر. لن تكون صفرا إذا كنت تقوم بعمل تنجزه تتقرب به إلى الله، حتى لو كان هذا العمل هو العناية بالمسجد كما كانت تلك العجوز تقم المسجد. لا تحقر نفسك ولا تحقر عملك ولا تستصغر شيئا مما أكرمك الله عز وجل به. ما دمت مجموعة من الطاقات فاعلم أن هذه الطاقات لا تحتاج إلا إلى إقناع النفس بهمة عالية في أن تكتشف هذه الطاقة، تطور هذه القدرة، تكتشف هذه الموهبة، ثم تنطلق بإذن الله عز وجل. إذا رأيت نفسك صفرا فأنت ترى أن المتغيرات التي تقع في الكون لا تزيدك إلا تقزما أمام جبل يتنامى علوه ويشتد استقامته في السماء. أما إذا كنت ترى نفسك شخصية ليست صفرية فأنت ترى نفسك في سباق مع متغيرات الزمن، كلما تغير الكون كلما تسلقت، اكتشف الزمن الكاميرا فتسابقت إليها وصورت بها المحاضرة، اكتشف الزمن برامج الحاسب فتسلقت عليها وبرمجت بها مواد دعوية إسلامية تربوية اجتماعية، اكتشف الزمن متغيرات إلكترونية فتسلقت عليها واستطعت أن تسخرها لمرضات الله عز وجل. لأن جميع الحركة الكونية يجب أن لا تخرج عن غاية الخلق وهي العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما دام المخلوق خلق من أجل أن يعبد ربه فلا بد أن يسخر كل ما حول المخلوق للإعانة والتيسير والتسهيل والتقريب في أمر العبودية. هكذا الشخصية الصفرية يرى نفسه قزما يتقزم ويتضاءل ولا يزال يضمر أمام المتغيرات والتحولات، ويرى نفسه يهزم جيلا بعد جيل وطورا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة، لا يستطيع أن يواكب أو يفعل أو يقدم أو يطور شيئا. أما الشخصية التي ترى النجاح هو الطريق لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، مثل ما أشار الشيخ في المقدمة، كثير من الناس يريد أن يبقى هكذا على مستوى يظن أنه بذلك يتوازن وأنه لم يتقدم ولم يتأخر. لا، لا خيار، يا إما تصعد وإلا ترجع، لأن الزمن بطبيعته يتقدم. لو كان الزمن يقف كان بوسعنا أن نقف أو نكون في مرحلة وسط بين التقدم والتأخر، لكن الواقع يشير إلى أن الحياة دائما في تطور وفي انطلاق وفي اكتشاف وفي مزيد من المجالات والتحولات، فلا يسعنا إلا أن نتسابق مع هذا وإما أن نكون متأخرين أمام هذه المتغيرات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا يسعنا أن نبقى متفرجين أمام متغيرات الكون حتى ولو كانت اللحظة الأخيرة من الدنيا. لو كانت اللحظة الأخيرة من الدنيا ليس بينها وبين قيام الساعة إلا لحظة، قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فليغرسها فإن له بذلك أجر. يعني لا تقبل أن تبقى متوقفا حتى لو كنت تعلم أنه ما بين هذه الغرسة وبين قيام الساعة إلا لحظات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع في هذا وضرب في هذا أفضل وأروع الأمثلة في الدعوة إلى الله عز وجل. أليس اليهودي وجاره الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغه أن غلام اليهودي مرض دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه في مرض موت، فجاءه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما قال صلى الله عليه وسلم: دعه يهودي سيموت الآن، ماذا يجدي شيئا وهل سينفعنا إذا أسلم وهو سيموت؟ ما قال صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. الشخصية الصفرية هي التي تقول: ما الفائدة؟ نحن في آخر الزمان، احنا الآن في 21 ديسمبر ستقوم الساعة، كان يفترض في نظرهم البارح تكون قامت، ولا ديسمبر هو؟ اي نعم 21 ديسمبر، خلاص يا أخي كله باقي، يعني تجد من باقي سنة على قيام الساعة، باقي شهر، باقي يوم، الآن قبضت روحي، أشهد أن لا إله إلا الله، أنا انتهيت. هذه الشخصية الصفرية تنتظر العد التنازلي للهلاك والنهاية. الشخصية الصفرية تموت قبل أن تدخل معركة، وتخترق قبل أن تشم غاز، وترتجف قبل أن تسمع رصاصة، ولا تتحرك لأنها دائما في تصور بأن العالم سوف ينتهي وينقضي والمتغيرات إلى غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة بفعله وقوله. أما فعله فإنه لم يدع فرصة لأحد أن يتوانى. ولذلك يا أخي لا تتوانى في دعوة عجوز لو رأيتها تبلغ 70 و80، ما تقول لي والله هذه ولت شارفة ما عاد فيها خير، ها؟ ولا شارفة هارفة هذه ما عاد عندها الزهايمر وانتهى الموضوع. لا، تدعوها إلى الله حتى لو كانت ستموت غدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا هذا اليهودي. وكذلك إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. الشخصية الصفرية من علاماته الاشتغال بسفاسف الأمور والقيل والقال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الاشتغال بسفاسف الأمور، إضاعة المال في سفاسف الأمور، تجد رجلين، هذا عنده توفير 1000 يورو وهذا عنده توفير 1000 يورو، أما هذا فاشترى بال1000 يورو ما يبني به عقله وما تيسر من ستر جسده وملء بطنه، أما الآخر فتراه قد صرف ال1000 يورو فيما يدمر عقله، فلم يشتري كتابا ولا شيئا مفيدا ولا أمرا نافعا، ولم يستثمر هذا الذي في يده ليبني نفسه. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، ضيعت وقتك فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل محاسنها فأنت بالعقل لا بالجسم إنسان. الإنسان من الإناسة ومن الأنس ومن التأثير، فالذي نراه اليوم مما يطلق عليه اسم إنسان في علم الأنثروبولوجيا لو تطبق أصول هذا العلم على ما ترى من بعض البشر ما يسمى إنسان، ما يسمى إنسان، ولكن تجاوزا. أما الإنسان الحقيقي فهو الذي يأنس بنفسه ويأنس به من حوله ويأنس به من يشاركه ويأنس به من يعامله، وتراه في حالة من الأنس ويدور في فلك متكامل مع هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل على إيقاع تسبيح لا يقف ولا يكف أبدا. وإن كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غمده والحمائل. الإنسان قيمته كما ذكر الشيخ في المقدمة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. قل لماذا تحسن؟ أقول لك من أنت. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، ولا ينال النعيم بالنعيم. ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى لأن طريق الراحة التعب. هكذا يظل الإنسان نفسه في همة عالية لا تقف أبدا. أما الذي همته ملبسه وملاحقة الموضات سواء من الرجال أو النساء، أو همته ما هي أخبار أرسنال، ما هي أخبار شتوتغارت، ما هي أخبار مانشستر يونايتد، ما هي أخبار إيش كمان يا أخوان جزاكم الله برشلونة، ما هي أخبار إلى آخر رايال مدريد، وقس على ذلك. طيب وبعد هذا فازوا هزموا انتصروا ظلوا راحوا جاءوا ثم ماذا؟ ما استفدنا شيء. ولذلك الشخصية الصفرية مشغول بما لا طائل وراءه ولا فائدة منه. أما الشخصية المؤثرة الفاعلة فهي التي لا تقبل أن تضع في أرفف العقل إلا كتاب نافع. الآن أنت لو عندك مكتبة جميلة صنعها النجار ورتبها جاهزة لوضع الكتب، لو أتيتك بقراطيس مجمعة ومجلدات من الصحف والجرائد البالية القديمة والحديثة وقلت ضعها في مكتبتك، تقول لا، احنا خسرنا على هذه المكتبة آلاف اليورو ونضع فيها هذه القراطيس والقصاصات والبقايا. كذلك عقلك هو أثمن مكتبة، فلا تضع فيه إلا أثمن ما تسمع وتقرأ وتستفيد. لا تستطرد فيما لا ينفع، حاول أن تجعل هناك حاجزا بين عقلك وبين النظر والفكر والقراءة فيما لا ينفع، لأن الاستطراد فيما لا ينفع يضيق على ما ينفع. لماذا أمرنا بغض البصر؟ لأن العين تصور كل ما ترى، وهذه الصور تختزل في الذاكرة، فتظل الذاكرة مزاحمة بمجموعة صور لا فائدة منها، فتأتي الصور المفيدة والنافعة فلا تجد لها مكانا. ولذلك ثبت بالتجربة والبحث والاستقراء أن الذين يحفظون أبصارهم هم أقدر الناس على الحفظ والعلم. كلما حفظ الإنسان بصره كلما كان أقدر على أن يحفظ ويعلم ويستفيد ويستنبط ويتفكر ويتدبر. أما الذي أطلق العنان لبصره ولكل شيء من رغباته وشهواته فإنه بذلك يزاحم هذه الملفات بالرديء، فإذا جاء النافع لم يبق له مكان. املأ هذا الكأس بأي زبالة كانت ثم لن تجد مكانا للعذب الزلال. كذلك العقل وكذلك القلب، قبح الله همة تتسامى عن كبار الأقدار دون الصغار، هي أهل لما عراها من الذل وما مسها من الاحتقار. الشخصية الصفرية عنده اللوم، والله أنا أصبت بالعين. على ويش يصيبونك بالعين؟ أصابوك بالعين على التسكع؟ أصابوك بالعين على السهر على الأفلام؟ أصابوك بالعين على ماذا أصابوك بالعين؟ لا إله إلا الله. مثل ما يقال أن امرأة كانت تقول لزوجها: يا زوجي الحبيب، قل لي، أسألك بالله، قل لي ما الذي يعجبك فيني؟ عيوني الواسعة أم بشرة الناعمة أم رقبة الطويلة أم جسمي أم أم أم؟ قال: لا يعجبني خيالك الواسع. كذلك هذا الذي يقول أنا محسود وأنا، يعني يكثر التلوم ويجعل كل ما أصابه أو كل ما يرى نفسه فيه من التأخر سببه تقدم الآخرين. طيب أنت ما الذي منعك أن تتقدم؟ لا بد أن يأتي بشيء من الأعذار ويكثر من تعليق المشكلات على الآخرين. ومن هنا قال تعالى محذرا لنا أن نعلق أخطاءنا على غيرنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما في أحد يعلق أخطاء على الآخرين. إذا أخطأت قل إني أخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه، فذلك أحرى وأجدر أن يكون الإنسان أسرع في الإفاقة بعد هذه السقطة. الإنسان الصفر تجده يسمع منك لكن يقول، وهذه القضية كثيرة عند الصفريين وعند غير الصفريين، عند بعضهم أحيانا مسألة التسويف، عنده أفكار جميلة لكن يسوف: ولست بمرجع ما فات مني بليت ولا لعل ولا لوني. السين سوف، سنفعل، سنفكر، سندبر، سننظر. السين هذه شلها من قاموسك. صامت لو تكلم لفظ النار والدماء، وأخو العزم لم تزل يده تسبق الفماء. دائما الإنسان الفعال أسبق وأقدر وأكثر جدارة من ذلك الإنسان القوال. وبطبيعة الإنسان إذا وفقه الله إلى المبادرة في الفعل فإن الله يفتح له مفاتيح الخير والهداية. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيه إشارة إلى أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم تلك صفاتهم، يبادرون إلى الفعل والعمل والتطبيق ولا يجعلون ما تعلموه مادة للحوار والجدل والفلسفة والمناظرة، لكنها مادة كما تميز الرعيل الأول، إنما يتعلمون من أجل أن يعملوا. كما قال ابن عمر: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نقرأها ونحفظها ونعمل ما فيها ونعلم ما فيها من العلم والعمل. أما ذلك الإنسان الصفري فتراه يكثر لوم الآخرين ويلقي مشكلاته على أسباب مجهولة، الشياطين، الوساوس، العفاريت، العين، السحر، الاكتئاب. والحقيقة أن الاكتئاب كله يأتي بسبب عدم الإنجاز. إذا لم تجد نفسك، والله لو أن الإنسان يعالج نفسه من الاكتئاب بالعمل ولو بغير أجرة أرحم من أن يجلس هكذا متسكعا كما أو عددا لا قيمة له، عاطلا لا فائدة منه. أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها، والشؤم علتها فهل فتشت عن أعراضها؟ الشخصية الصفرية صاحب أماني، أحيانا يكون عنده طموح وخيال نحو المعالي ونحو الهمة، لكن لو أراد أن يتحرك لإحضار كأس ماء قال الله يا ليت الخادم يأتي يجيب لي كأس ماء. عنده بالخيال مشروع بناء ناطحة سحاب، لكن في الواقع ما يطير ذباب ولا يكف عن نفسه أدنى 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 العوارض التي تؤثر عليه. الشخصية الصفرية ليس بالضرورة أنه لا يعرف الخير من الشر، لا هو يعرف الخير من الشر لكنه لم يسعى للخير. ليس بالضرورة أنه لا يعرف النجاح من الفشل، هو يعرف لكنه لم يسعى إلى النجاح. بصرت بالراحة الكبرى أو بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. هذه الشخصية الصفرية ينتظر المفاجآت، يقول أنا واثق الأمور بتتغير، سوف تتغير الأمور. أنا رأيت البارح رؤيا، رأيت أن يد بيضاء امتدت لي في المنام وكانت تصافحني وأوشكت أن أمسك بها. طيب كمل الحلم في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله يجي هذاك اللي تحلم فيه وتسلم عليه مرة ثانية ويطلعك من هذا الجنون. فلذلك تجد الشخصية الصفرية تنتظر المفاجآت. والله يا أخوانا أنا أعجب من أناس سألوني بكل جد، قالوا رأينا في المنام أن رجل يقول احفر تحت ذلك العتب تلك العتبة فسجد تحتها ذهبا. يا أخي الحبيب اعمل وتحرك واجزم، وأضاع وقته وعمره وهو كلما حفر ولم يجد شيء راح مسك الوسادة هنا. لعل الذي جاء يعلمه الإحداثيات، تقدم 50 نقطة إلى الخلف في إحداثيات الطول سين إلى يمين العتبة أمام الباب خلف، إيش الكلام هذا؟ ولذلك تجد هذا الذي ينتظر المفاجآت تمر عليه السنون وهو لا يفعل شيئا أبدا. ولذلك الله عز وجل قال فإذا عزمت فتوكل على الله، عليك أن تعزم وتجزم وتتوكل. إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، تستخير الله وتعزم. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الأمر أن تتردد، وإن كنت ذا عزم فكن ذا مشورة فإن فساد الأمر ألا تشاور. هذا الذي يشرع للإنسان. أما أن ينتظر، نعم إذا فتح لك فتح أو رأيت رؤيا فيه خير على طريقك الذي أنت ساع فيه فهذه من المبشائر، ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها أحدكم أو ترى له، يعني أنت في طريقك إلى خير فتتفاءل بالرؤيا والبشارة بها، أو أن تسمع صوتا يقول يا فالح يا سعيد يا مسعود يا مبارك، فتلك من الفعل الذي تتفاءل به بإذن الله عز وجل. الشخصية الصفرية تجده دائما أو أحيانا يقول ترى نحن آباؤنا من السادة، نحن أجدادنا من الأشراف، نحن أجدادنا كانوا كذا طيب على عيني ورأسي آبائك وأجدادك ونعم، لكن أنت من أنت؟ ماذا قدمت؟ إذا افتخرت بأقوام لهم نسب نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخرت بأقوام لهم فعل ونعم فيهم، ولكن ماذا ولدوا؟ ماذا أنجبوا؟ ماذا أنجزوا؟ ماذا قدموا؟ ليكن عيب يراه العاقل أن يكون الرماد سليل ذلك الجمر، لا تكن تلك ذلك الرماد الذي خلفه ذلك الجمر الذي نفع أو أجدى أو غير شيئا. إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك الميت حي وهو ميت. الميت اللي أنت تفتخر به هو الذي لا يزال حيا لأننا ذكرناه بعد موته. أما الذي يفتخر بالأموات وهو لم يفعل شيئا وميت ضجة الدنيا عليه وحي لا وآخر لا تحس له نعيا. جامع تلك الأمور التي ذكرناها انتظار المفاجآت والافتخار بالأحساب والأنساب والاتهام الآخرين وغير ذلك يرتبط بدنو الهمة. إذا كان الإنسان همته ضعيفة ففي الحقيقة يتعب ولا بد من معالجة أمر الهمة. يوجد في الصيدليات دواء للكحة والسعال، يوجد في الصيدليات دواء للضغط وإنسولين للسكر، يوجد في الصيدليات أدوية وشراب وسيروم وإبرة وكل شيء موجود للأمراض، إلا شيء واحد إلى الآن لم يوجد له دواء. ما هو؟ الهمة. علاج ضعف الهمة لا يوجد له دواء في المستشفيات ولا في شركات الصيدلة ولا في أي مكان. علاج ضعف الهمة محاسبة النفس على التقصير، التخلص من الذنوب، صحبة الأبرار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان إذا نأى وأعرض وابتعد يتسلط عليه الشيطان بالفراغ، والفراغ مجلبة للفتنة وللشهوة وللأمور التي لا تحمد. ولذلك كان إذا وجدت في نفسك همة ضعفت أو ضعف همة عن العبادة وعن مكارم الأمور فتش ترى ذنبا تتهاون به هو الذي قعد بك عن هذه الهمة. فتش ترى مجالس لا تنفعك وإنما تضرك وهي التي قعدت بك عن هذه الهمة. فاصحب الأخيار، فتش سترى أن الهدف الذي يجب أن تضعه نصب عينيك مفقود. ولذا يصبح الإنسان ويمسي كما أصبح وأمسى، لا فرق بين الصباح والمساء والسبت والجمعة ومحرم وذي القعدة وذي الحجة والعقد الأول والثاني أو الثالث والرابع من العمر، لا فرق بينها أبدا. الإنسان إذا أراد أن يسلم من صفات الشخصية الصفرية فلينبذ الجمود، استعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. لا بد أن يكون الإنسان متحرك. أصدق الأسماء حارث وهمام، يحرث الإنسان وعنده هم، يفكر ويعمل يفكر ويعمل. هكذا يكون الإنسان في صفة طبيعية لشخصيته وإنسانيته. أما إذا قعد وركد فالماء الراكد فاسد لأنه لم يسافر ولم يجاهد. ولما جرى الماء صار مطلب الأحياء، وطفت على سطح البحر الجيفة لأنها خفيفة، وسافر الدر إلى قاع البحر فوضع من التكريم على النحر. قال الرافعي: أما ضعف الهمة فمنزلة الحيوان الذي لا هم له إلا أن يوجد كيفما وجد، وحيثما جاء موضعه من الوجود، حيث يولد ويكدح ويكد ويكد ليكون لحما وعظما وصوفا ووبرا وشعرا وأثاثا ومتعا. بعض الناس عنده خلاص الحياة هي أنك موجود على الكون. يقولون في واحد، ما أدري، عندنا أحد من الشباب من السودان؟ إذا في حد أنت من السودان، طيب تسمح نعطي نكتة على السودان؟ طيب واحد سألوه، طبعا هذا مو صحيح، أنا أعرف يعني عندي زملاء من أخواننا السودانيين يعملون معي في الرياض ويعني أثق بهم ثقة مطلقة، لكن من النكت والطرائف. يقال أن رجل كان جالس في السودان ومتكئ كذا، والله أنا خاف المحاضرة تنقل الهواء بعدين يزعلون على أهل السودان ويقولون هذه لا، لكن هكذا الرواية، مثل ما يقال عن رجل في شمال الجزيرة ولا في جنوبها ولا في المملكة ولا غيرها. المهم فقالوا له: يا رجل أنت ليش كذا حاط يدك على راسك وجالس في الحديقة؟ قال: والله أنا كذا مبسوط يا زول. قالوا: طيب ليش ما تعمل؟ قالوا: نعمل عشان شنو؟ قالوا: يا أخي عشان يكون عندك راس مال. قال: طيب وراس مال عشان شنو؟ قال: عشان تستثمر راس المال. قالوا: عشان شنو؟ قال: عشان يكون عندك مصنع يكون عندك عمال. قالوا: عشان شنو؟ قال عشان يطلع عندك أرباح وتصير إنسان كبير ويكون عندك كل شيء وترتاح. قال أنا مرتاح حتى. فالقضية أن الإنسان الصفر وحاشا شهادة حق إخواننا من أهل السودان من خيرة الأحباب الكرام الذين هم كالتاج على الرأس، لا أحد بكرة ينقلها وبعدين يزعلون علينا، بس إن نروي القصة لأن الذي رواها لي أحد الأخوة السودانيين، ولذلك من الأمانة أن تذكر السند نصا ومتنا ورواية. فالحاصل يا إخوان، الإنسان الذي يرى نفسه خلاص الحمد لله أنه وجد وأكل وشرب ونام، هذه دورة الحياة. لا، الحياة لابد أن تكون في هدف عظيم وفي غاية جليلة. قال عمر بن عبد العزيز: ما نالت نفسي شيئا إلا تمنيت ما بعده، حتى بلغت الخلافة غير مختار لها، فما تعلقت نفسي بعد الخلافة إلا بالجنة. وكان رضي الله عنه إذا جلس على كرسي الخلافة وقرأ قول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، بكى ثم نزل عن كرسي الخلافة. هكذا هي الحياة على حقيقتها، فيتعلق الإنسان بما يكون فيه مخلدا بنعيم لا يتفرق أحبابه ولا تزول لذته. أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله، أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الله يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. الشخصية الصفرية هو الذي يحكم على نفسه قبل أن يبدأ بالمحاولة والتجربة، تجد يقول أنا لا أستطيع هذا، يعرض عليه هذا العمل لا 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 هذا ما أستطيعه، طيب جرب العمل الثاني هذا ما أقدر، جرب هذا العمل الثالث أخاف أفشل، جرب العمل الرابع أخاف يضحكون علي الناس، جرب العمل الخامس، ودائما تجده هيابا لا يثق بنفسه أبدا، يساوره الشك والقلق والتذبذب أو عدم اليقين في قدراته وطاقاته. أما الإنسان صاحب العزيمة فهو الذي يقدم ولو كان الرصاص عن يمينه وشماله وفوقه. قيل لأحدهم: لماذا يعني كيف أنت شجاع تنطلق في المعارك لا تخاف ودوي الرصاص من فوقك وعن يمينك وشمالك؟ قال: لأن الرصاصة التي تقتلني لن أسمعها، الرصاصة اللي تقتلني لن أسمعها. ولذلك لا يستطيع أحد أن ينجو من أمر إلا بالتوكل على الله والثقة بأن الأجل لا يتقدم سببا ولا لحظة ولا كيفا ولا كما، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الهمة العظيمة، لو نظرنا إلى حال الصحابة كيف تحولوا بالإسلام، كانوا في الجاهلية أصفارا، فماذا صنع فيهم الإسلام؟ صنع بهم الإسلام أرقاما عظيمة، كانوا رعاة غنم لكن أصبحوا قادة أمم. يقول أحد مفكري الغرب: العرب في واقع الأمر أساتذة أوروبا في جميع فروع المعرفة. ويقول ويليام أوسلر: لئن أشعل العرب سرجهم من القناديل اليونانية فإنهم ما لبثوا أن أصبحوا جميعا شعلة وهاجة استضاء بنورها أهل الأرض. ولكن ما هناك تقديس دائم للعرب، إن تمسكوا بكتاب الله فهم سادة وهم رحمة وهم نعمة وهم قادة وهم بركة حيثما كانوا وأينما حلوا، في بلاد الإسلام وفي غير الإسلام، أهل أمانة أهل صدق أهل ديانة أهل معاملة أهل عهود أهل وفاء، وإن ضيعوا الإسلام فلا حول ولا قوة إلا بالله. المكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر من المشقة، ولا تقطع مسافتها إلا على سفينة الجد والاجتهاد. الشخصية الصفرية تستهويها لذة سريعة، اللذة السريعة أشبه ما تكون، لقطعنا هذه الورود عندكم اليوم، يعني أشبه ما تكون لو أخذت ورقة قرطاسية من الليف أو نبتة ليفية وأشعلت النار، ورقة يابسة جافة وأشعلت فيها النار، أليست أول ما تشتعل تعطي وهج قوي وبريق قوي؟ هكذا هي اللذة الطارئة اللذة العاجلة أو الشهوات عموما. تجد الشخصية الصفرية تعشق هذه اللحظة من اللذة، ولكن يبقى بعدها من الحرمان، ويبقى بعدها من الألم، ويبقى بعدها من وخز الضمير ما لا يسعف صاحبه، إلى أن يتكرر منه فعل المعاصي ثم يطبع على القلب وهو الران. وكما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما في ترى شخصية صفرية وتستمر صفرية، تتحول من شخصية نشطة بأسباب الكسل إلى شخصية صفرية، أو لا تتحرك من واقعها وتتحول إلى شخصية صفرية، ثم بعد ذلك تتحول إلى شخصية معصية، شخصية ضلال، شخصية انحراف، ثم تعب من الشهوات عبا كمن يشرب من ماء البحر شربا، الماء كثير غزير ولا يزيده إلا عطشا. المعاصي تنتهي؟ لا، لكن كلما ازداد فاعل المعاصي لها فعلا، كلما ازداد عطشا إلى ما هو أبعد منها. فالذي يشرب الخمر ما عاد يسكره كأس، فلا بد أن يتلذذ بكأسين، وبعد ذلك الكأسان ما عادت تجيب الكيف والرأس، لا بد من ثلاثة، وبعد الثلاثة إلى أن يدخل في حالة الإدمان. الذي يتعاطى المخدرات يبدأ بحبة فيعيش متسلطا، ثم ما تكفي حبة، ثم لا يبقى للحبوب أثر، فيتحول من الحبوب إلى الإبر، ثم لا تكفي إبرة إبرتين حتى تزداد الجرعة، إلى الشم والتعاطي والكوكايين وغير ذلك، إلى أن يقتل نفسه. وكم رأينا بأعيننا صور من جعلوا الأسلحة في صدورهم وأطلقوا النار على أنفسهم، لأنه ما عاد يجدي معه جرعة، أخذ جرعات المعاصي. وهكذا من سلك سبيل الشهوات معرضا عن أبواب العبادات والطاعات، فإنه ينتهي إلى الانتحار وإلى سوء الخاتمة. كن ناسكا تبتلا أو رائسا تبجلا، وعد عن محمق قصر عن أن ينبلا، يصده قعوده وعجزه عن العلا. الشخصية الصفرية دائما شخصية وسوسة، أنا شخص غير مرغوب فيني، تجده دائما يعيش بين احتقار الذات ويهم رأي الآخرين فيه، وهذا أمر خطير جدا. لا يهمك رأي الناس فيك، انظر كيف يراك الله، انظر ماذا يرى الله في قلبك، انظر ماذا علم الله، ولا يخفى على الله شيء من همتك ونيتك. فإن الإنسان إذا حقق هذا الأمر فإن الله يكتب له الخير الوفير بإذن الله عز وجل. أما من همه الناس ونظر الناس ورأي الناس وأحكام الناس وتعليق الناس، فأظن أن الناس صاروا ربا يعبد من دون الله عنده. ليه؟ لأن أفعاله سيحكمها ما يصفق له الناس، وما لا يحبه الناس فإنه لن يفعله. إذن أين أمر الله؟ وأين الحكم؟ وأين الانقياد والاستجابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت لكم الآن شواطئ أسبانيا المليئة بالعراة في الصيف، لو جاء أحد قال: يا عباد الله البسوا الحجاب، البسوا الحجاب يا إماء الله، يا أخي النساء زلط ملط عاريات، أنت تقول البسوا الحجاب؟ كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى توحيد الله أعظم من مهمة هذا الذي يدعو العراة على الشواطئ في لبس الحجاب. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أعظم من مهمة الذي يدعو الناس العراة على الشواطئ ليلبسوا الحجاب ويتستروا. لو كان الإنسان يريد أن ينظر ما يسر الناس، ما أمر بمعروف ولا نهى عن منكر. ولذلك الشخصية الصفرية دائما معلقة بآراء الناس وأحكام الناس. انظر إلى إياس بن أبي مريم لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: يا إياس، هل أنت الذي قتل أخي ضرار؟ نعم، في حروب اليمامة كان إياس بن أبي مريم لم يكن مع المسلمين، وقتل ضرار بن الخطاب وهو أخ لعمر بن الخطاب. فقال عمر: هل أنت الذي قتلت أخي ضرار بن الخطاب؟ فقال إياس، شوف الكلام الدرر، قال: يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي أدخل ضرارا بسببي الجنة، يعني قتلته مات شهيد، ولم يدخلني بسببه النار، لم يقتلني على الكفر ومت مع الكفار في النار. كلام جميل، كلام مزيان، كلام ممتاز، ولا لا الحاج؟ صحيح. فقال عمر بن الخطاب: اصرف وجهك عني فإني لا أحبك. برضو كلام مش عاجبني ولا يقبل أبدا. طبعا قاتل أخيه الأمر ما هو سهل. فقال إياس بن أبي مريم: يا أمير المؤمنين، إن كنت لا تحبني فهل هذا يمنعني حقا أوجبه الله لي عليك في بيت مال المسلمين؟ فقال عمر: لا والله، معاذ الله يا إياس. فقال إياس: إذن يا عمر أبغض ما شئت فإنما يبكي على الحب النساء. تحبني ما تحبنيش هذا مش شغلي، طالما حقي الذي أوجبه الله لي عليك ثابت لا مرية فيه ولا نقص أبدا. عمر بن الخطاب ما ظلمه، بل ولاه قضاء الكوفة. مع هذا كله ولاه قضاء الكوفة. إذن الشخصية الصفرية يقتلها آراء الآخرين. لو يجي 4-5 رسائل قتلته، لو يعطيه أحد كلمتين ثلاث انتهى، لكن الشخصية الفاعلة المؤثرة القائدة لا تتأثر بآراء الآخرين، فضلا عن أن تكون قد استسلمت للوساوس. ومن هنا فمن يتأمل هدهد سليمان ما كان حيوانا صفريا. هدهد سليمان دل قومه، دل سليمان النبي الملك سليمان بن داود، قال الهدهد الذي ليس بصفري، قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فكان ذلك الهدهد غير الصفري سبب في إسلام قوم بأكملهم. والنملة ما كانت صفرية، قالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. أسماء ذات النطاقين، امرأة في عهد النبوة رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر، شقت نطاقها نصفين لنصرة الدعوة. وما أكثر النساء اليوم الفاعلات المربيات اللائي لهن الأثر في الدعوة، واللائي أسندن أزواجهن بالخير. بعض النساء ليتها صفرية بل سحلية. شلون سحلية؟ إذا ذهب زوجها يدعو الله، وليش رايح؟ احنا اولى تدعونا، تعال اعطينا الدروس هنا. انت ليش تروح تذهب تلقي محاضرات؟ احنا اولى بالمحاضرات. انت ليش تصرف تبرعات للمسجد؟ يا اخي نحن اولى. اشترينا، ما عمرك اشتريت لنا ذهب. فالمرأة الصفرية هي التي تريد زوجها القمة يتقزم ليكون في دائرتها الضيقة. ولكن المرأة الفاعلة المؤثرة هي التي تدفع بزوجها إلى معالي الأمور، لأنها تعلم أن هذا القائد سيكون أبناء قاعدة، وينظر الأبناء إلى أبيهم كيف يكون ويسلك مسلكه. فإذا أسماء لم تكن صفرية، بل وما أحد قالها افعلي شيئا. لو كانت صفرية قالت: أنا كيف أنا يعني أربط القربة ولا كذا؟ يا أخي هذا الشغل ما هو شغلي أنا. شوفوا رجال يفعلونه. امرأة قامت بدور مهم ونفع الله بها، واخترعت الطريقة التي تحفظ فيها قرب الماء، وشقت نطاقها واحتزمت بأحدهم وربطت القربة بالثاني. عائشة رضي الله عنها ماذا كان؟ خديجة رضي الله عنها كيف كانت؟ أم المؤمنين عائشة أليست وعاء السنة؟ ولذا نعرف لماذا يلعنها الرافضة كل سنة، هذا الخسيس المجرم الخبيث الذي يعقد كل سنة مؤتمر في لندن في العشر الأخير من رمضان. الناس يقولون، يسألون الله: إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يلتمسون ليلة القدر. ذلك المجرم ومن معه، عائشة في النار، عائشة في النار. لماذا؟ عائشة سرقت التمر من بيوتهم، ولا عائشة سرقت الحلي من دورهم؟ لا، عائشة روت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقامت بقول الله تعالى ممتثلة قوله سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرن، عليكن يا معاشر أمهات المؤمنين أن تروين سنة رسول الله التي لا يراها الناس، فهن مبلغات للسنة التي لا يبصرها الناس. ولذلك كان من شأن أولئك في أم المؤمنين ما يكون ونسمعه الآن مما كان مكتوما من قبل، وأبى الحقد إلا أن يفيض بقيحه وصديده. على أي حال، العاقل يسمع النصيحة وسيجد دورا وسيجد مهمة، وإلا فات عمره وضعفت همته وبات حاله كما قال الأول: تفيض عيوني بالدموع السواكبي، وما لي لا أبكي على وما لا أبكي على خير ذاهبي. تفيض عيوني بالدموع السواكبي وما لي لا أبكي على خير ذاهبي. على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه، بآمالي مغرور وأعمار ناكبي. على غرر الأيام، الأيام الحلوة الجميلة كيف راحت؟ ما فعلت شيء. راح الشباب، ما أبدعت، ما أنجزت، ما سويت، ما فعلت، ما دعوت، ما تعلمت. راح العمر، ما نطقت العربية، ما قرأت القرآن، ما استفدت، ما أتيت بولد صالح، ولا صدقة جارية، ولا علم ينتفع به. ماذا حققت في حياتك؟ بس آكل شارب. على غرر الأيام لما تصرمت وأصبحت منها رهن شؤم المكاسب. على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأمان والظنون الكواذب. على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعبي. على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاطب. على صرفي الأيام في غير طائل ولا نافع من فعل فضل وواجبي. على ما تولى من زمان قضيته ورجيته في غير حق وصائبي. على فرص كانت لو أني انتهزتها لقد نلت فيها من شريف المطالب. وأحيانا آناء من الدهر قد مضت ضياعا وكانت موسما للرغائب. يا أخي الحبيب، إذا لم تفعل في هذه الحياة شيء فإن القبر واللحد ليس فيه مسافة للحركة، لكنه سيتسع مد البصر لمن تحركوا في الحياة قبل الموت. سيمتد مد البصر لمن كانوا في حياتهم قبل موتهم يتحركون في طاعة الله عز وجل. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدم أن يصعد السماوات لرأيت من أقبح النقص أن يرضى بالأرض. شوف، كان السلف يتكلمون في الطيران. يقول ابن الجوزي: لو كان للعاقل سبيل إلى أن يصعد في السماء لكان قبيحا به أن يبقى في الأرض. إذن كانوا يتخيلون أنه يمكن أن يكون يوم من الأيام أن يكون للإنسان فرصة إلى أن يصعد في أعالي السماء. وعلى أي حال، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لا تقل أنا كبرت ولا مضت بي سنين، أنا عمري 35 30 40. العز بن عبد السلام طلب العلم متأخر، لكنه صبر وصابر وثابر حتى صار سلطان العلماء. ابن أبي ذئب طلب العلم متأخرا وكان يقارن بمالك، وقالوا لو أن ابن أبي ذئب طلب العلم في شبابه لكان أعلم من مالك، من شدة ما عرف عنه من القدرة والقوة والفهم والذكاء. ابن حزم طلب العلم بعد أن بلغ 26 سنة. ابن حجر رحمه الله مرت عليه السنوات ما كان يطلب الحديث وكان ينشد الأشعار، فسمعه شخص فقال: هذا ليس من شأنك، وهذا لا يليق بك، انصرف إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى علم الحديث. الإمام الذهبي قال: كان خطي جميلا، فرأى رجل خطي فقال: إن خطك يشبه خط المحدثين، فوقع في نفسي طلب الحديث. الإمام الذهبي محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، الإمام الحافظ صاحب الجرح والتعديل والكلام في أحوال الرجال، يقول الذهبي: لو حشر الناس يوم القيامة بين واديين بين جبلين ووقفت على أعلى الجبل لقلت: هذا فلان، أمه فلانة وأبوه فلان، روى عن فلان وروى عنه فلان، من قوة علمه وحفظه. والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفيد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب يقول، وهو من سكان الدرعية، قرية صغيرة تقع شمال غرب الرياض، يقول: أنا أعرف رجال الحديث أكثر من معرفتي بجيراني في الدرعية. أنا أعرف رجال الحديث أكثر من معرفتي بجيراني أهل الدرعية. هناك الكثير من الطاقات أنتجت للبشرية اختراعات. ليس بالضرورة أن يكون الإنسان محدثا أو فقيها أو فرضيا أو خطيبا أو غير ذلك، ولكن يستطيع الإنسان أن يقدم شيئا ينفع البشرية. كانت تشارلز فروست إسكافيا يصنع الأحذية، واستطاع أن يصبح من علماء الرياضيات. خصص من كل يوم ساعة لدراسة الرياضيات إلى أن أصبح من أساتذة علم الرياضيات الكبار، وهو رجل غير مسلم. جون هيتنر كان نجارا وشرع في دراسة التشريح، فخصص للنوم فقط 4 ساعات، وباقي الوقت جعله لدراسة التشريح، وأصبح من كبار علماء التشريح في الطب. جون لايوك قطع من يومه المزدحم بالعمل، كان مديرا لأحد المصارف، ساعات يقضيها في دراسة التاريخ حتى أصبح علما بين المؤرخين. وجيمس وات درس الكيمياء والرياضيات في أثناء اشتغاله بالتجارة، فأمكنه أن يخترع المحرك البخاري اللي هو بداية فكرة القطارات. أفكارك هي مشاريع أعمال في حد ذاتها، حاول أن تستثمر كل ما يستطيع العقل تخيله وتصديقه، يمكن للمرء أن يحوله إلى حقيقة بإذن الله. الاتصالات، يمكن أغلبكم ما أدرك ذلك الزمن الذي أول ما كان الاتصال فيه كان بتلفون نسميه احنا بوهندة البوطاحونة. لما الناس يتكلم، من اللي أدرك عصر التلفون بوهندة؟ اللي أدرك هذا العصر يرفع يده، 1 2 3 وأنا 4 5 6 7 8. لا عديناكم، احنا عندنا الآن 8 شارفين، احنا كبار. لأن الجيل الجديد ما يعرف هذا. بدأ الهاتف بالطاحونة، ثم تحول بالأقراص، ثم أصبح الهاتف المتنقل نصف هذه الطاولة، ثم أصبح في السيارة بحجم حقيبة السفر، ثم تحول الهاتف إلى هذا الحجم، ثم إلى هذا الحجم، ثم أصبح هاتف مع كاميرا، ثم أصبح هاتف مع كمبيوتر، ثم أصبح هاتف مع 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 إلى غير ذلك، حتى جاء فيه خبر آخر الزمان أن يحدث الرجل هدبة صوته. أصبح الجهاز الذي كأنه هدبة الصوت يخبرك بكل ما جرى وكان. يقع الحدث في استراليا ويسمع به من في واشنطن وفي نيويورك، يقع الحدث في طنجة أو في أطراف المغرب، ثم يأتي الخبر في الصين في المشرق. على أي حال، الشخصية الصفرية لا يريد أن يستخدم ما أعطاه الله في طاعة الله ومرضاته، لكن الشخصية الفاعلة والمؤثرة هي التي تريد أن يعني تقول: يا رب، ماذا أفعل بهذا البصر الذي أنعمت به علي حتى يكون نعمة البصر مسخرة في طاعتك ودعوة العباد إلى طاعتك؟ أذني نعمة أكرمتني بها، كيف أستخدمها في طاعتك وأجعلها وسيلة عند الناس فيما يدلهم إلى طاعتك وهدايتك؟ وقس على ذلك بقية النعم. ولأجل ذلك فإن أنبياء الله دائما يتذكرون نعم الله عز وجل ويجعلونها سبلا في مرضات الله والدعوة إلى سبيله. فهذا سليمان عليه السلام علم منطق الطير، فكان منطق الطير والعلم به سبيلا إلى الحوار مع الهدهد، ولم يستنكف ولم يقول: هذا جندي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ملك نبي يقف يتحدث مع طائر، لكن استخدم هذه النعمة وجعلها في طاعة الله وفي مرضاته. طيب، سخر لسليمان الشياطين من البنائين والغواصين ومن على ظهر الأرض ومن في باطن البحار وغير ذلك، استخدمهم فأحضروا عرش بلقيس، واستخدم الجن في بناء الصرح الممرد من القوارير، فبهر ملكة الكفار فأسلمت لما علمت أن ملكها لا يساوي شيئا بجانب ملك سليمان المؤيد من الله عز وجل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لقد تفلت علي البارحة الشيطان فخنقته حتى وجدت أثر لعابه على يدي أو برد لعابه على يدي، وهممت أن أربطه لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن أنبياء الله سخروا ما أعطاهم الله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلنحذر أن تكون نعم الله علينا سبيلا في معصيته أو الصد عن دينه سبحانه وتعالى. على أي حال، لعلنا نكتفي بما ذكرت، ولكن النية والعزيمة والصحبة الصالحة والثقة بالنفس بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والتعلق بما عند الله عز وجل، الحرص على تزكية النفس من الذنوب ومن المعاصي، نافعة غاية المنفعة، حتى لا يكون الإنسان شخصية صفرية، وحتى يكون بإذن الله مؤثرا نافعا ليكون مباركا أينما كان. اللهم نسألك أن تجعلنا مباركين أينما كنا، ولا تجعلنا أصفارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم عجل نصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف صدورنا ممن قتلهم وآذاهم وتسلط على الأبرياء وظلم المساكين. اللهم آوي الشريد والطريد وفك الأسير واجبر الكسير. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى وعجل النصر للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام على من ظلمهم في بلاد الشام، وارحم إخواننا المستضعفين في بورما وأركان. اللهم اجمع شمل المسلمين في مصر، اللهم وحد صفهم واجمع شملهم ولا تشمت بهم الأعداء، واحفظنا وجميع المسلمين في سائر البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.